والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كان في دار الحديث بدماج في زمن الشيخ رحمه الله بعض الطلاب متخصصون بحفظ الأحاديث الطوال، إذا كانت أحاديث طوال يتنافسون فيها. قال البخاري رحمه الله: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. يعني وليس الأمر أنها قد تزوجت فلا تحتاج إلى نصيحة من الأب ولا إلى توجيه ولا إلى نظر ولا إلى رعاية، فإنها وإن كانت متزوجة قد تحتاج إلى أن أباها ينصح لها أو يوجهها أو يحذرها من خطأ وقعت فيه ولو كانت متزوجة، فما تأتي وتقول: لا أنا مع زوج، ما لك علاقة، إن احتيج إلى ذلك. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم النافع الحمص البهراني ثقة ثبت، قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي ثور وهو المدني القرشي مولى بني نوفل وهو ثقة. وهناك عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة يروي كثيرا عن ابن عباس وهو ابن مسعود. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وفي هذا حرص ابن عباس على العلم وحرص السلف على معرفة المبهم، وهذا من أدلة البحث عن المبهم، فالمبهم تتشوق النفس إلى معرفته وتسعى إلى الاطلاع عليه مهما كان. وفيه أن ابن عباس مع علمه وسعة علمه في التفسير خفيت عليه هذه المسألة فأحب أن يتأكد من عمر، وقد يكون عنده علمها ولكنه أراد أن يعلو، وهذا من طلب العلو في الإسناد. قال: حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه في إداوة فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منه فتوضأ. وفي هذا خدمة كبير القوم ولو لم يكن رسولا، كان عمر يخدم، وهكذا أبو بكر، وهذا عثمان، وهكذا علي، وهكذا كبير القوم يخدم ويتعاون معه في مثل هذه الشؤون. فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ جاء في بعض الروايات أن ابن عباس قال: مكثت سنتين، يعني وهو يحاول أن يجد الفرصة ليسأل عمر، فهذا يدل أيضا إلى على أدب ابن عباس رضي الله عنه وإجلاله لمن هو أجل منه، وهكذا إجلال أهل العلم. ما يأتي يسأل العالم ربما هو في الحمام، لا ضروري تخرج عندي سؤال، أو يأتي إليه وهو نائم يقال له: فلان نائم، يقول: لا أيقظوه ضروري عندي سؤال، كيف ينام معي سؤال ضروري، أيقظوه من النوم. ابن عباس مكث سنتين وهو ينتظر الفرصة ليسأل عمر رضي الله عنه وأرضاه عن مسألة في تفسير هذه الآية. قال: وعجبا لك يا ابن عباس، يعني يتعجب منه، كيف أنت بهذه المنزلة والعلم ولا تدري من هما؟ شيء عجيب هذا. قال: هما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوق وقال: كنت أنا وجار لي من الأنصار. جاء عند ابن سعد وغيره أن اسمه أوس ابن خولي ابن خولي هذا الأنصاري، في بني أمية بن زيد، وهم من عوالي المدينة أي إلى جهة الشرق من المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. وقد بوب عليه البخاري باب العلم باب التناوب في العلم، وأن الإنسان لا يضيع وقته وإن كان مشغولا ببعض الأعمال. بعض طلاب العلم إذا غاب خلاص اليوم الذي يغيب فيه يحذفه بما فيه، ولا يسأل عن الفوائد ولا عن الدروس ولا يراجع ولا، فإذا سئل قال أنا كنت غائبا كان عندي عمل. عمر إذا غاب لعمله يأتيه الأنصاري ويسأله ماذا نزل من الوحي، ماذا قال الرسول، ماذا حصل عنده. وهكذا العكس، إذا غاب الأنصاري يسأل عمر رضي الله عنهما. قال فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. وقد جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل آخى في أو آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر، آخى بينه وبين عمر، وجاء في بعض الروايات أنه آخى بينه وبين رجل آخر، وإنما هذا كان صديقا لعمر وجار في السكن في العوالي. قال وإذا نزل فعل مثل ذلك، وكنا معشر قريش نغلب النساء، يعني يتعاملون مع النساء بشيء من الغلظة والشدة والقسوة. فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، والمرأة تتأثر بجارتها وتتأثر بصديقتها وتتأثر بمن تلاقي من النساء، وما تدري في بيتك إلا وقد جلبت لك بعض الأشياء التي أنت لا تريدها. لماذا؟ لأنها رأت عند النساء وأخذت من النساء. إذا كان هذا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف في هذه الأزمان المتأخرة التي يقلد فيه نساء المسلمين النساء الكافرات؟ ولهذا تجد النساء تتابع ما يسمى بالموضة في زينتها، في لباسها، في جمالها، في طيبها، في حركاتها، في سكناتها. ما هذا يا أيها المرأة؟ قالت هذه الموضة الجديدة. قال يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصخبت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني. كان النساء في مكة قريش ما تتحدث المرأة، لا تعترض ولا ترفع صوتها ولا تناقش، حتى لو كان الرجل مخطئا إذا غضب ما في إلا تسكت وتسمع وتطيع. فأنكرت أن تراجعني. قالت ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه. هذا فيه دليل على أن من كان قدوة فإن الناس يركزون عليه وعلى أفعاله وعلى أخلاقه وعلى معاملته وعلى كل ما يأتي ويذر. فإن أخطأ فخطأه كبير، وإن أحسن اقتدي به. قال وإن إحداهن لتهجره اليوم إلى حتى الليل، فأفزعني ذلك. فقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة فقلت لها أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. فقلت قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، وهذه نصيحة الأب لابنته. وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد عائشة. هذه نصيحة طيبة من الوالد لابنته ومن الأم لابنتها، بخلاف بعض الأمهات التي تحرض ابنتها إذا كان زوج ابنتها متزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع، ها انتبهي تغلب عليك فلانة، افعلي كذا افعلي كذا، حتى تشعل فتنة وتصير ابنتها ضحية ربما. قال عمر وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لتغزونا. وهذا كما مر بنا في السيرة، هذا هو السبب في تهيئ النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك. وغسان هذا ملك غسان، هو والي على بعض البلدان في الشام ونحوها، ومن قبل الرومان، هو موكل من قبل الرومان، وكان يتهيأ لغزو المدينة. ولهذا تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لإيقاف مثل هذه الحركات التي يحدثها الروم والغساسنة. قال: فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاء غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأهول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. وقال عبيد بن حنين وهو المدني ثقة: سمع ابن عباس عن عمر فقال: اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، فقلت: خابت حفصة وخسرت، وقد كنت أظن هذا يوشك أن يكون. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الصحابة الذين يبعدون من المسجد النبوي كانت لهم مساجد خاصة يصلون فيها، وإنما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند السماع له أو السؤال أو الاستفادة أو أخذ العلم، وليس كل الصلوات. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشربة له فاعتزل فيها، ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، وها هو ذا معتزل في المشربة. فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هي غرفة مرتفعة توضع فيها بعض ما يحتاجه الإنسان من طعام وغير ذلك. فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمر. فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال: كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له فصمت، كان مغضبا. فانصرفت على حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت فقلت للغلام: استأذن لعمر. فدخل ثم رجع فقال: قد ذكرتك له فصمت. فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم رجع إليه فقال: قد ذكرتك له فصمت. فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم رجع إلي فقال: قد ذكرتك له فصمت. فلما وليت منصرفا قال: إذا الغلام يدعوني. قال: قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في أدب الاستئذان. ما غضب عمر ولا صاح ولا قال: إيش هذا، ما يؤذن لي ولا، وأنا عمر وأنا فلان وأنا ما أذن له. لا بد من أدب الاستئذان. ثم رجع إلي فقال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبين فراشي بينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره فقال: لا. فقلت: الله أكبر. وهذا فيه التكبير عند الاستغراب من أمر أو التعجب من شيء كان يجهله الإنسان، وفي هذا أيضا التثبت. فالناس يصيحون في المسجد: طلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، وعمر لم يقبل هذا الخبر مباشرة بل أحب أن يتثبت ويتأكد. وهكذا ينبغي للمسلم ألا يكون عجولا في نشر الأخبار، وخاصة الأخبار السيئة والأخبار التي تضر ولا تسر. لا ينبغي لك أن تكون مستعجلا في نقلها كأنك دجاجة، وش 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 هكذا ينقل من هنا إلى هنا، أي كلام يصله ينشره، وينشره في الواتساب، وهذا ينشره في تويتر، وهذا في الفيسبوك، وفي آخر المطاف يطلع أن الكلام كذب، خاصة إذا كان الكلام فيه ضرر بآخرين أو تشويه أو إساءة أو ظلم أو ما أشبه ذلك، أو حتى من المصائب التي تحصل. فلا تستعجل، إذا كان الأمر حقيقة فسينشره غيرك، لا تكن أنت ممن ينشر الكذب. قال ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء. يريد هنا أن يخفف على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر له هذا الكلام لعله يستريح. فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى فجلست حين رأيته تبسم فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة يعني جلود ثلاثة جلود معلقة في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقلت يا رسول الله أدعو الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب، وفي بعض الروايات أو في شك أنت يا ابن الخطاب، إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة. وهذا هو الإيلاء الشرعي الذي إن غضب الرجل من نسائه له أن يهجرهن شهرا، وكما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن زاد فله كما قال الله عز وجل في كتابه، ما هي الآية من يذكرها؟ تربص 4 أشهر، له إلى 4 أشهر، وبعد 4 أشهر إما أن يراجع وإما أن يطلق. لا يجوز له بعد 4 أشهر أن يولي أو أن يعتزل أو أن يهجر. قال من أجل ذلك الحديث طيب، وقال وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله عز وجل. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها، وهذا دليل على أن الشهر يكون 29 ويكون 30 الشهر العربي. وإنما أصبحت فبدأ بها فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا. وهكذا المرأة تحاسب زوجها بالأيام والليالي والساعات، يعني عائشة هذه 29 يوما كل يوم هي تعد، وربما يعني أحسن من ذاك الذي يكتب في الدفتر. وهكذا النساء في هذا الباب مراقبة شديدة وحرص وعد وحساب. فقال الشهر 29 ليلة، فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة ثم أنزل الله تعالى آية التخير فبدأ بي أول امرأة من نسائه فاخترته ثم خير نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة. هذا الحديث مع طوله ومع ذلك البخاري اختصره، بقيت له بقية في الكلام على التخيير ونحو ذلك، ولكن الشاهد من هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه كان ينصح حفصة ويذهب إليها ويزجرها ويحذرها من الأخطاء. وهكذا ينبغي أن يكون التعاون من الأب والزوج والأم والأخ، كلهم يتعاونون على الخير، فإن المرأة خلقت من ضلع كما تقدم، فإذا كانت أمها وأبوها لا يقفون إلى جانبها في نصحها وتوجيهها وتأديبها ربما أضرت بنفسها. قال رحمه الله تعالى، نزيد حديثا قصيرا لأجل الحفظ، قال باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا. قال حدثنا محمد بن مقاتل وهو أبو الحسن المروزي الكسائي، وهو ثقة، وهو الملقب بماذا؟ برخ، الذي يقال له رخ. قال حدثنا عبد الله، ومن هو عبد الله؟ ابن المبارك. قال أخبرنا معمر عن همام بن منبع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، أي حاضر موجود. والحديث متفق عليه، وهذا يدل على عظم حق الزوج حتى في العبادة، لا تفعل إلا بإذنه، حتى الذهاب إلى المسجد لا تذهب إلا بإذنه، فكيف الذهاب إلى الأسواق والشوارع والسفر والدخول والخروج والأعراس وغير ذلك إذا كان الصيام لا تصوم إلا بإذنه، والصلاة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، يعني معناه أنها لابد أن تستأذن. وهنا الصيام قيده أهل العلم بالتطوع، لأن الفريضة لا يجوز له أن يمنعها أن تصوم رمضان، ولكن هذا صيام التطوع. وهكذا صيام القضاء إذا كان قد ضاق على المرأة وتحتاج أن تقضي ما فاتها من رمضان فلا ينبغي له أن يمنعها، ولكن قال أهل العلم: من منع امرأته من القضاء أو أتاها وجامعها غصبا فليس عليها كفارة، لأنه ليس بفرض وإنما هو قضاء لفرض، وليس عليها إثم وتقضي بعد ذلك، لكن لا يجوز له أن يؤذيها في صيام الفريضة أو قضاء الفريضة. وأما صيام النوافل كلما جاء يريد منها شيء قالت صائمة، طيب اطبخي لنا غداء قالت والله متعبة صائمة، وهكذا تستمر على هذا الحال، له أن يمنعها إذا كان هذا سيؤدي إلى ضياع بعض حقوق الزوج، وهذا يدلك على عظم حق الزوج أنه يقدم حتى على هذه العبادات، يقدم حتى على هذه العبادات التي هي من أعظم القربات تتقرب بها المرأة إلى ربها سبحانه وتعالى.